أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا حول عقيدتنا في العدل الإلهي وبالعدل الإلهي، وتقدم معنا ثلاثة مطالب في المقطع الأول من عبارة المصنف، وقد بيناها مفصلا، وكان آخرها هو قول المصنف: ولا يكلف عباده ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. طبعا احنا أخذنا واحدة من الجملتين، وهي ولا يكلف عباده ما لا يطيقون. وقد بينا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصور صدور التكليف بما لا يطاق منه، يعني تشريعا مستحيل أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يشرع تشريعا فوق طاقة الإنسان. لماذا؟ لأنه هذا يتعارض مع التكوين، هو تكوينا كون هذا الإنسان الممكن بحد محدود، يعني له وسع معين، له طاقة معينة، وبالتالي مهما أراد أن يضيف عليه من تكاليف هو يعلم في علمه تبارك وتعالى أنه غير قابل للاتساع لهذه التكاليف. وإذا كان غير قابل لاتساع هذه التكاليف، إذن يستحيل أن يكون منتجا لها، يعني يستحيل أن تصدر منه. فالخلل خلل في القابل، لا خلل في الفاعل، لاحظوا. وبالتالي بما أنه حكيم فلا معنى لأن يكلفني بأن أصلي باليوم 1000 ركعة وهو يعلم أنه كونني وخلقني وأنا لا أطيق أكثر مثلا من 100 ركعة مثلا. شوفوا، مثل ما قلنا تصنع لك إناء يتسع للتر ماء واحد، مستحيل تفكر تخلي بيه لترين وأنت صانعة، أنت صانعة أنه شنو، أنه يتسع للتر واحد. لماذا؟ لأنه تعرف أنه قابلية ما عنده، حتى لو أردت منه هو لا يستجيب لك، هذا الإناء لا يحقق مرادك، لأنه لا يستطيع أن يتسع لأكثر من لتر ماء واحد. هذا إحنا بيناه بالتفصيل. بعد أنا أصنع إناء يتسع للتر ماء واحد، بعد مستحيل أطلب من الإناء أو أريد من الإناء أن يشيل لترين، اللهم إلا إذا غيرت تكوينا، يعني خليته يتسع للترين. إذا خليته يتسع للترين نعم، ذيك الساعة ممكن أني شنو أريد من عنده أن ينتج لترين ماء، أملي لترين وينطيني لترين. أما أنا مكونة يتسع للتر وأجي أريد من عنده اتساع للترين، مستحيل مستحيل. فكذلك إخواني، أن الله يجي يشرع علينا عبادة 1000 صلاة باليوم وهو يعلم أن طاقتنا مثلا 10 صلوات أو 20 صلاة أو 100 صلاة، مستحيل. ليش؟ لأنه مسألة الوسع والطاقة مسألة تكوينية، هو مكوننا هالشكل، لا نتسع لأكثر من ذلك. التفتوا، فلو كان يريد منا الأكثر لوسع طاقتنا، بما أنه جعل طاقتنا محدودة بهذا الحد المعين، إذن هو لا يريد أكثر من ذلك، وبالتالي لا يشرعه، لأنه يعرف قابلية ما عدنا، قابلية ما عدنا، هو فاعل مختار. لو أراد منا الأكثر لوسع طاقتنا لكي تستوعب ذلك الأكثر. هذا بعد ما يحتاج إحنا نعيده، هذا صار واضح بعد عند الطالب إن شاء الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى المقطع الثاني من كلام المصنف. المصنف بعد ما بيّن الدعوة، نعتقد أن من صفاته إلى آخره، بيّن الدليل على ذلك وأن الله سبحانه وتعالى عادل. ما هو الدليل على العدل؟ المصنف ساق دليلا، بعضهم اعتبره دليلين والبعض الآخر اعتبره دليلا واحدا. لاحظوا، والصحيح هو أنهما دليلان لكن بينهما ارتباط، وكأن الدليل الأول مقدم للدليل الثاني. إحنا نستعرض الدليلين إن شاء الله سبحانه وتعالى لإثبات عدله تبارك وتعالى. الدليل الأول هو في قول المصنف: ونعتقد أنه سبحانه لا يترك الحسنة عند عدم المزاحمة ولا يفعل القبيح، لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن ترك الحسن وعن فعل القبيح، فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله. التفتوا إلى هذا الدليل إخواني أخواتي بارك الله فيكم. هذا الدليل مبني على مقدمات. المقدمة الأولى هو أننا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى قادر مختار، وقد تقدم معنا إثبات كونه قادرا مختارا. هسه حتى تعرفون ليش هناك في مبحث الصفات المصنف بحث الصفات بحثا إجماليا، ونحن فصلنا في بعض الصفات فتكلمنا عن العلم وعن القدرة. الحاجة هنا نحتاج، لو أنا الآن أتكلم مع الطالب وأقول الله قادر مختار وأنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، يقول هذني معلومات جديدة، إحنا ما مروا يانا أنه قادر مختار. لذلك احتاجينا أن نبحث بعض الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى ونبينها للطالب. إذن إخواني، المقدمة الأولى أنه ثبت معنا في المباحث السابقة في مباحث التوحيد، وتحديدا في مبحث الصفات الذاتية اللي هي عين الذات، ثبت لدينا أن الله سبحانه وتعالى قادر مختار، إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن يترك ترك. يريد يفعل يريد يترك، القضية يمه، هو مختار، هو فاعل مختار وليس فاعلا موجبا. المقدمة الثانية إخواني أخواتي هي أننا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى عالم. الله تبارك وتعالى من صفاته الثبوتية الذاتية أنه عالم، يعلم بكل شيء موجود أو معدوم، من شأنه أن يوجد أو ليس من شأنه أن يوجد، بل ويعلم خصائص الأشياء، فلو كان الفعل حسنا يعلم به وبحسنه، ولو كان الفعل قبيحا يعلم به وبقبحه. ما دام قادرا، التفتوا، ما دام قادرا مختارا عالما، بالتالي الفعل إذا صدر منه عن اختيار وعن إرادة فهو عالم بأنه حسن أو قبيح، يعلم بأن هذا الفعل هل هو فعل حسن أو هو فعل قبيح. إذن المقدمة الثانية: الله سبحانه وتعالى عالم بحسن الحسن يعني الفعل الحسن وبقبح الفعل القبيح. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة إخواني أخواتي هو أن الله سبحانه وتعالى في عقيدتنا غني. معنى أنه غني يعني أنه محض الكمال، لذلك هذا الدليل يعبرون عنه بدليل يقولون هيك يعني أن الله محض الكمال فلا يمكن أن يصدر منه القبيح. لماذا؟ يقول لأنه محض الكمال. غني بمعنى أنه كامل من جميع الجهات التي يمكن أن تتصور من خلالها الذات. فمن حيث العلم هو كامل، من حيث القدرة هو كامل، من حيث السلطنة هو كامل، من حيث القاهرية هو كامل، وهو القاهر فوق عباده. ما كفرت شيء خارج عن سلطانه، ما كفرت شيء خارج عن قدرته، ما كفرت شيء خارج عن علمه. محيط بكل شيء، قادر على كل شيء، ومستغني وغني عن كل شيء، غني عن كل شيء. إذن إخوان، المقدمة الأولى الله تبارك وتعالى قادر، المقدمة الثانية الله سبحانه وتعالى عالم، المقدمة الثالثة الله سبحانه وتعالى غني. من جملة غناه أنه غني عن فعل القبيح، غني عن فعل القبيح، وغني عن ترك الفعل الحسن. وبعبارة أخرى، ليس محتاجا لفعل القبيح، التفتوا، حتى يفعله، ولا محتاج لأن يترك الفعل الحسن حتى يتركه. غني، غني. ما دام غنيا، التفتوا، ما دام غنيا، فصدور الفعل الحسن من عنده إذن ما يضره، وترك للقبيح ما يضره، ما يضره. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى غنيا بمعنى أنه غير مفتقر للقبيح، لفعل القبيح، غير مفتقر لفعل القبيح، ولا مفتقر لترك الفعل الحسن. وانت مرات واحد تيجي تقول له انت ليش تركت هذا الشيء، مو هذا شيء حسن، ليش تركته؟ يقول والله اضطرت، محتاج، محتاج أتركه، لازم أتركه. الله سبحانه وتعالى غير محتاج لترك الفعل الحسن، لأنه محض الكمال، محض الكمال، وغير محتاج لفعل القبيح أيضا لأنه محض الكمال، كامل من جميع الجهات، ذاته المقدسة كاملة. وبالتالي إخواني، إذا كان قادرا على فعل الحسن وترك القبيح، هاي المقدمة الأولى، وكان عالما بأن هذا حسن وهذا قبيح، وكان مستغني عن فعل القبيح ومستغني عن ترك الحسن، إذن ما الذي يدعوه إلى أن يترك الحسن وهو مستغني عن تركه، ويفعل القبيح وهو مستغن عن فعله؟ ما الذي يدعوه إلى ذلك؟ لابد أكو مرجح، ولا مرجح في البين. ما أدري الفكرة جاي تتضح عندكم. كل فعل يحتاج إلى مرجح، وبعبارة أخرى يحتاج إلى علة، إلى داعي، إلى باعث. ماكو. غني، غني. قادر، قادر. يعني نسلسل بحثنا، نجي للمقدمة الأولى، الله قادر على فعل الحسن وترك القبيح، نعم قادر على كل شيء، والله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إن شاء فعل وإن شاء ترك. إذن هو قادر على فعل الحسن وترك القبيح، جيد. خب أنا هم أقدر أسوي فعل حسن وأسوي قبيح، بس أحيانا جهلي يوقعني بهاي المشكلة، أسوي القبيح عبالي حسن، يقول له إياك ومعاشرة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. القرآن الكريم يقول: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فممكن الإنسان مثلا قادر على فعل الحسن ولكن تختش حواسه، يختل تفكيره، فيتصور، مو شي يقول القرآن الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إحنا من جهلنا قد نتصور الحسن والخير، نتصور قبيح ومكروه فنكرهه، وقد نتصور الفعل القبيح والمكروه حسنا وخيرا فنحبه مع أنه شر. إذن ممكن زين هذا يتصور في حق الله؟ لا، لأنه عالم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو يعلم بحسن الحسن ويعلم بقبح القبيح. إذن لا يتصور في حقه شنو؟ أنه لا يعلم، مو مثلنا، إحنا ممكن أن لا نعلم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يتصور في حقه أنه لا يعلم. هاي المقدمة الثانية. نجي للمقدمة الثالثة. أحيانا أنا قادر على فعل الحسن وأعرف أنه حسن، ومع ذلك أعوفه، أروح أسوي فعل قبيح. ليش؟ معصية، إنسان يريد يعصي معصية والعياذ بالله. ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. إذن قد يكون الإنسان قادر على فعل القبيح ويعلم بأنه قبيح، ومع ذلك يصر على فعله، عنده قدرة على فعله وعنده علم بأنه قبيح يروح يسوي. تقول له ليش؟ مو أنت هذا تدري بي قبيح، ليش تروح تسوي؟ أقول بعد: سولت لي نفسي، غرني سترك المرخى علي، أعانني الشيطان، ما أعرف شنو، المهم أنه سويته. زين الله سبحانه وتعالى يوم اللي يريد يسوي يعني قادر على فعل الحسن وترك القبيح، ويعلم بأن هذا حسن وهذا قبيح، يعلم. نجي نشوف أكو في ساحة قدسه نقص معين يحتاج إلى أن يسد من خلال فعل القبيح أو من خلال ترك للفعل الحسن؟ ماكو، ساحة قدسه كاملة، ذاته المقدسة محض الكمال، بل هو مفيض الكمال، لشدة كماله أفاض به على مخلوقاته، لشدة غناه أفاض بكماله على مخلوقاته، فأخذ يكمل الإنسان، يكمل سائر المخلوقات. الآن كل مخلوق من المخلوقات خلق وكونه الله على أكمل ما يناسبه. شوفوا، يعني احنا صحيح نقول أن الإنسان أكمل المخلوقات، بس مو معناها أن الملائكة مو كاملة، أو الجن مو كامل، أو الشجر مو كامل، أو الحيوان مو كامل. لا، الآن أنتوا درستوا علم منطق، يقولون أن الإنسان عندما يولد وهو خالي الذهن من المعلومات. يعني شنو؟ يعني خالي من الكمالات، عنده استعداد فطري للتكامل، أما الآن هو مو متكامل، يتدرج في الكمال، يحصل العلوم ويحول هذه العلوم النظرية إلى واقع عملي، عندها يتكامل الإنسان. خب بقية الكائنات، مثلا نجي للحيوان، يقولون الحيوان خلق وكون وفطر وأوجد واجدا لكماله اللائق بشأنه. شوفوا، يعني مو مثلي أنا بالنسبة لي. شو يقول عن القرآن الكريم؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم وسائل وحواس تحصلون بها العلوم. أما الحيوان، الحيوان يولد وهو واجد للعلم المناسب لذاته كحيوان، يعني واجدا لكماله المناسب لشأنه. شنو شأن قرد؟ يجد في داخله كمالا يناسب القردية. أسد يجد في داخله كمالا يناسب الأسدية. شجر يجد في داخله كمالا يناسب الشجرية. هذا النحل الله يخلقه وهو واجد لكماله، أودعه الله سرا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هذا شنو؟ كونه وهو يعلم أن أفضل مكان له هو الجبال، يحتاج المناطق الباردة حتى يحفظ العسل إلى آخره. أما أني لا، من خلال دراستي ومعرفتي يلا افتهمت هاي المنطقة بيئة تناسبني وهاي المنطقة بيئة ما تناسبني. الحيوان لا، هو يخلق أصلا وهو عارف بأن هذه البيئة مناسبة له وهذه البيئة غير مناسبة له. إذن الله سبحانه وتعالى أفاض كماله على كل مخلوقاته، لذلك في عقيدتنا أنه أوجد جميع الكائنات جميع المخلوقات على الحد الأفضل لها. أفضل ما يمكن أن يكون عليه الإنسان هو هذا الحال وهذا الحد، أفضل ما يمكن أن يكون عليه الحيوان هو هذا الحد، هذه الهيئة وهذا المقدار من المعرفة. الحيوان أيضا عنده معرفة، لكن المعرفة لائقة بشأنه. لذلك تلاحظون إخواني أن الحيوان لا يتطور، مو مثل الإنسان. ليش لا يتطور؟ لأنه هو متكامل بعد، ما عنده استعداد أن يكمل. أما الإنسان عنده استعداد أن يكمل، لذلك يتطور في مسيرته بالحياة. إذا نرجع إخوان، الله سبحانه وتعالى محض الكمال ومفيض الكمال ومعطي الكمال وواهب الكمال. فإذا كان محض الكمال، شنو اللي يخليه أن يترك الحسن وهو قادر عليه، ويفعل القبيح وهو قادر على تركه وغير محتاج إليه؟ لابد أكو علة، ولا علة في المقام. وبعبارة أخرى، أكو موضوع أنا أريد أتعرض له بارك الله فيكم، وإن كان هذا الموضوع هو محل نقض وإبرام، شوف محل جذب وشد بين الفلاسفة وبين المتكلمين. هنالك قاعدة فلسفية أو نظرية فلسفية تسمى بقاعدة السنخية بين العلة والمعلول. شنو يعني السنخية بين العلة والمعلول؟ أضرب مثال حتى تتضح عندكم الفكرة وين يردون يوصلون. هاي القاعدة عند الفلاسفة طبعا، مو عند المتكلمين. عند المتكلمين بيها شروط إن شاء الله أحاول أبينها بعبارة مبسطة حتى تصل إلى أذهان إخواني وأخواتي الطلبة بارك الله فيكم. مثال هيك من الحياة الإنسانية شوية يبين لنا شنو معنى السنخية بين العلة والمعلول. إخواني، ابن الصيفي شاعر من شعراء الشام، أحد علماء العامة، هاي في العصور القديمة. اقرأوا تاريخ ابن الصيفي تلقونه موجود على الانترنت وتعرفون التاريخ تفصيلا ايش وقت. أحد العلماء رأى أمير المؤمنين عليه السلام في المنام، فعاتب أمير المؤمنين، قال له ليش هيك يا أمير المؤمنين؟ أنت يوم فتحت مكة وتمكنت من أبو سفيان ومن ابنه معاوية ومن فلان وفلان، هذول المشركين اللي تمكنت من عدهم واللي هجروكم وطلعوكم من دياركم وصاروا أسرى بإيديكم، ليش ما قتلتوهم؟ مو كانت هاي النتيجة أن بني أمية تلعبوا بالسلطة ووصلوا إلى السلطة حتى قتلوا الحسين عليه السلام وهو فلذة كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانته من الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، وهو سيد شباب الجنة إلى جنب أخيه الحسن، وهو إمام إن قام وإن قعد إلى جنب أخيه الحسن عليه السلام. فليش ما أنت كان خلصت الأمة من أكبر فتنة في تاريخها، فتنة بني أمية، إن أخوف إني أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية، فتنة بني أمية أخطر فتنة مرت في تاريخ، وإلى يومنا هذا إلى يومنا هذا تجدون أن هذه الفتنة تلقي بظلالها على الأمة. وما السفياني وحركة السفياني إلا فرع من فروع الفتنة الأموية. على كل حال إخواني أخواتي، فقال لي ليش هيك؟ يعني كان بتعبيرنا إحنا بالدارج كان قتلت الأفعى من رأسها، يعني كان خلصتونا من هاي، خلصت الأمة يعني، ظفرت بهم وقتلوهم، مكان جزائهم إلكم هذا أن يقتلوا الحسين ويسبوا عيالات الحسين. الإمام قلل هذا العالم، قلل جوابك تلقاه عند ابن الصيفي، ابن الصيفي شاعر في دمشق، فهذا العالم راح إلى ابن الصيفي طرق الباب عليه، السلام عليكم السلام، هم منطقة وحدة يعني بالشام هذا الكلام، فقال له أنا ضيفك ودزني عليك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال له شنو دزك علي بن أبي، وين أنت وين علي بن أبي طالب؟ فقص عليه الرؤيا، قال له أنا الليلة بالمنام شفت أمير المؤمنين وعاتبته، وقال لي روح تلقى جوابك عند ابن الصيفي. ابن الصيف قعد يبكي، سأله العالم قال له ليش تبكي؟ قال له سبحان الله، أنا البارحة بالليل ردت أنام فحضرني أبيات كتبتهن وخليتهن تحت راسي حتى أهل بيتي ما يعرفون بيهن. شنو الأبيات؟ التفتوا لي، هذه نجي قاعدة السنخية بين العلة والمعلوم. قال له أنا قلت ثلاث أبيات، قلت ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، أبطح يعني وادي، وحللتم قتل الأسار وطالما عدونا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هاي وكل إناء بالذي فيه ينضح، هذه إحنا اللي يسموها الفلاسفة قاعدة السنخية بين العلة والمعلول. احنا بتعبيرنا بالدارج الوسط والجنوب يقولون كل انسان وملبوسه، هاي امثله ترى هي حكم. الانسان الصالح لا يصدر منه الا الفعل الصالح، والانسان الخبيث لا يصدر منه الا الفعل الخبيث، اجل الله السامعين جميعا. بالتالي عندما ننظر إلى أن الله سبحانه وتعالى محض الكمال والجمال، فلا بد أن يكون فعله كاملا جميلا لائقا بذاته. الفكرة واضحة ليش يسمون هذا الدليل دليل محضية الكمال؟ بما أن الله سبحانه وتعالى محض الكمال وتمام الكمال ومحض الجمال والجلال والتقدس، إذن القبيح لا يناسب ذاته المقدسة، لا يليق بذاته المقدسة، ماكو فرد سنخية بين القبيح وبين الذات الجميلة الذات الكاملة، لأن القبيح قبيح ونقص والذات جميلة وكاملة، فلا سنخية بين الخبيث والطيب، بين الجميل والرديء، بين الحسن والقبيح، ماكو فرد سنخية، ماكو. عقلائيا الآن، عقلائيا إخواني، العقلاء من يشوفون إنسان خوش إنسان ويصدر من عنده فعل قبيح ينصدمون صدمة بالنسبة لهم. ليش؟ يقول عمي ما يصير، مو هي وكل إناء بالذي فيه ينضح. ملاحظين هاي الفكرة إخواني؟ طبعا هذه قاعدة السنخية بين العلة والمعلول حكماء يقولون هكذا، يقولون هذه القاعدة تقتضي أن لا يصدر منه تعالى إلا ما يناسب ذاته أو ذاته الكاملة والكامل والجميل، الذات المقدسة الكاملة والجميلة. المتكلمين يقولون هاي القاعدة بها شوية كلام، شنو الكلام اللي بها؟ وإن كان ما يتحمل الكتاب لكن أنا أبينه حتى لا، لأنه هاي أمانة علمية لازم أبينه، يعني حتى لا نعتقد بكل ما يقوله الفلاسفة، وإنما لابد أن نلحظ علماء الكلام ورأيهم وردهم على هذه القاعدة حتى لا نتورط بشيء فلسفي يبعدنا عن الحقائق العقائدية. يقولون من تقولون سنخية بين العلة والمعلول، يعني إذا قصدكم سنخية بين الله وفعله، فإذا الله محض الكمال المفروض فعله أيضا يكون محض الكمال، وإذا الله واجب وجود فعله لابد يكون واجب وجود، وهكذا. سنخية، سنخية أخواني يعني مش يعني مشاكلة، مشابهة، يعني من جنسه، من نفسه، مثله مثله. الطيب لا يصدر منه شنو إلا الطيب، مثله، طيب مثلكم. ها، والخبيث أجلكم الله لا يصدر منه إلا الخبيث، فبالتالي واجب وجود لا يصدر منه إلا واجب وجوده. قال لهم إذا هالشكل هذه ما تصير قاعدتكم، قاعدتكم يحتاج لها تعديل. قولوا هالشكل، قولوا أن فعل الله، أنتم مو تقولون سنخية بين العلة والمعلول، لا تخلون السنخية بين الفاعل والمفعول، بين الفعل والمفعول خلوها. هذا تعديل علماء الكلام، ومنهم طبعا سماحة سيد السيستاني أيضا عند هذا التعديل. يعني السنخية مو بين الفاعل وفعله أو مفعوله، خلينا نقول مو بين الفاعل ومفعوله، لا، بين الفعل والمفعول. أضرب مثال تتضح عندكم الفكرة شوية. ضرب زيد عمرا، الضارب منه زيد والمضروب عمر، والفعل اللي بيناتهم شنو؟ الضرب، الضرب، تمام. الآن التفتوا علماء يعني الحكماء يقولون السنخية بين الفاعل وفعله. طبعا فعل الله هو مخلوقات الله، فعل الله مخلوقاته، هو خالق وإحنا مخلوقات. فعلماء الكلام يقولون يعني تردون سنخية بين الخالق والمخلوق؟ مستحيل، هذه السنخية تجري في الفاعل الطبيعي لا في الفاعل المختار. يعني مثلا النار لا تصدر عنها إلا الحرارة، لأن اللي يناسب النار هو الحرارة، برودة ما تصدر من عند، هذا مثال يضربوا العلماء. ها، النار فاعل والحرارة شنو؟ أثر من آثار هذا الفاعل، يعني معلول من معلولات هذا الفاعل، فلا يصدر من النار إلا ما يناسبها. شنو اللي يناسب النار؟ شنو من سنخ النار؟ البرودة لو الحرارة؟ الحرارة. فإذا الحرارة لازم ما يصدر من النار إلا الحرارة. هذا وين قالوا لهم؟ قالوا لهم هذا في الفاعل الطبيعي مثل النار. أما الفاعل المختار الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، لا، ما نقول هيجي، وإنما نقول فعله لابد أن يناسب شنو؟ المفعول. نرجع لمثالنا، ضرب زيد عمرا، مو تقل لي زيد لازم يناسخ الضرب، لا، قل لي الضرب لازم يناسب منه المضروب، الضرب لائق بالمضروب. هذا عدل لو مو عدل؟ عدل. شوي قرب الفكرة، الله يريد يعاقب واحد عاصي، مو تجي تقول لي العقوبة لازم تناسخ الله سبحانه وتعالى لأن هو فاعل وهي فعل، يعني هو علة وهي معلول، لا، قل لي لازم الفعل يناسخ المعاقب، العقوبة لازم تجي مناسبة للمعاقب. يا هو العدل، العدل أن العقوبة تناسب الله لو تناسب العاصي، تناسب الله شي له علاقة الله سبحانه وتعالى، شنو العقوبة تناسب الله؟ إذا تريد عقوبة الله تناسخ الله، يعني أن تكون العقوبة كاملة كما أن الله كامل، وهذا مستحيل، لأنه الله واجب وجود وأفعال ممكنة الوجود، فشلون تصير سنخية بين الممكن والواجب، بين الخالق والمخلوق؟ لا، وإنما السنخية علماء الكلام يصححون للفلاسفة. ليش أنا اتطرقت لهذا الموضوع؟ حتى لا نعتقد عقيدة خاطئة. يقولون السنخية مو بين الفاعل وفعله، مو بين العلة والمعلول، يعني مو بين العلة كفاعل والمعلول كفعل، وإنما بين العلة والمعلول، يعني بين الفعل والمفعول. ضرب زيد عمرا، الضرب مو يناسب الفاعل وهو زيد، لا، يناسب المضروب وهو عمرو. إذا تريد تكون عادل، كن تضرب زيد، كن تضرب عمرو اللي هو المفعول، تضربه ضربا يناسب جريمته، يناسبه. هذه هي العدالة. إش قد يستحق؟ 3 ضربات، كن ما الضربة 4. فقاعدة السنخية بين العلة والمعلول إن أراد بها، طبعا حكماء ما يريدون هذا المعنى اللي يقولون عليه علماء الكلام، لا، يريدون أن الله كامل جميل فلا بد أن يكون فعله كاملا جميلا. علماء الكلام يقولون هذا خطأ، مو صحيح الشكل. كمال الله محظون ذاتي، وكمال الفعل مفاض عليه، الله انطال كمال، الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الكمال، الله وهبه هذا الكمال، الله أعطى للإنسان هذا الكمال، أعطى للحيوان هذا الكمال، أعطى للشجر هذا الكمال. فكيف، التفتوا، كيف ينسجم كمال الفعل مع كمال الفاعل؟ أولا لازم أفعال الله كلها كمالها واحد متساوي، وهذا مستحيل. كمال رسول الله صلى الله عليه وآله مو مثل كمالي وكمال زيد وبكر وحمان، ربما احنا فاقدين لأبسط مقومات الكمال، والنبي واجد لمنتهى مقومات الكمال. فرق بيناتنا، مع احنا اثنين، مع انه اثنيننا فعل الله، لو مو اثنيننا فعل الله سبحانه، اثنيننا معلولات الله لو مو معلولات الله. إذن الوجدان يكذب هذه النظرية وهذه القاعدة، قاعدة السنخية بين الفاعل وفعله، لا، السنخية بين الفعل والمفعول هي التي تثبت العدل الإلهي. كل فعل صادر من الله عز وجل لابد وأن يكون مسانخا للمفعول الواقع عليه الفعل. فعندما أعطى الكمال لمحمد صلى الله عليه وآله، محمد مؤهل لهذا الكمال أم لا؟ مناسب له هذا الكمال أم غير مناسب؟ عندما رفع شأن أهل البيت، هذا فعل، يستحقون هذا الرفع ومناسب لهم لو غير مناسب؟ إذن أكو سنخية بين الفعل والمفعول لو ماكو؟ عندما طهر أهل البيت يستحق هذا التطهير، يناسبهم ويستحقونه وملائم لهم أم لا؟ خب، وعندما انتقم من فرعون، هذا الانتقام مناسب لفرعون أم لا؟ إذن بالحالتين، بانتقام من فرعون وبتطهير لأهل البيت وإن جاء لإبراهيم و كل فعل من ذن الأفعال نشوفه مناسب للمفعول، الفعل مناسب للمفعول، يسانخ سنخية، يعني مشابه، يعني مطابقة، سنخية بين الفعل والمفعول. إذا صارت سنخية صار الفعل حسن لو قبيح؟ حسن. هذا بعد هو الصحيح. هذا أنت عندك 2 أولاد، التفتوا، واحد إجا ناجح واحد إجا راسب، هذا الناجح جد واجتهد وهذا الراسب مقصر، يوم اللي تكرم هذا وتمنع ذاك من التكريم توبخه، التوبيخ مناسب للراسب لو ما مناسب؟ مناسب. الإكرام مناسب للناجح لو ما مناسب؟ مناسب. إذن ذن الفعلين مع اختلافهما، بحيث واحد إكرام وواحد توبيخ، 2 حسنات. ليش؟ لأن الفعل وقع في موقعه المناسب له. هسه صار واضح عندنا شنو معنى السنخية بين العلة والمعلول. السنخية بين العلة والمعلول يعني بين الفعل الصادر من الله وبين المفعول الذي وقع عليه فعل الله سبحانه وتعالى. فإذا انتقم من قوم فالانتقام هو المناسب لهم، وإذا أنعم على قوم فالإنعام هو المناسب لهم. ومع ذلك إخواني فوق هذا شنو؟ هنالك تفضل من الله سبحانه وتعالى، فقد يستحق الإنسان الانتقام ومع ذلك الله يعفو عنه ويتجاوز عنه فيحسن إليه فوق إحسانه. يعني هو الانتقام مناسب إليه وحسن له وعقوبة مستحقة في محلها وفي موضعها المناسب لها، ولكنه يقول ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن إخواني، بما أن الله سبحانه وتعالى محض الكمال فإن فعله يأتي دائما مناسبا لمحل ذلك الفعل، لقاعدة السنخية بين العلة والمعلول، يعني بين الفعل والمفعول، لأن هذا الفعل سيقع على هذا المفعول، سيؤثر في هذا المفعول. ولا يتصور من الله سبحانه وتعالى وهو الكامل الجميل أن يكون فعله غير مطابق لمحله وغير يعني غير مناسب لمحله، فلا تقع عقوبته على الإنسان الصالح ولا تقع كرامته على الإنسان الطالح. هذا هو الدليل أول على أن الله سبحانه وتعالى عادل لا يفعل القبيح، وهو شنو؟ محضية كماله تبارك وتعالى. بما أنه محض الكمال وتمام الكمال والجمال، ففعله دائما يقع في موضعه المناسب له، فتكون سنخية بين الفعل وبين محل الفعل، يعني بين الفعل وبين المفعول الذي وقع عليه ذلك الفعل، ولا يمكن أن نتصور غير ذلك. لماذا؟ لأنه عادل، عفوا عالم، أو خلينا نأخذ بالتسلسل، لأنه قادر ولأنه عالم ولأنه شنو؟ محض كمال، غني مطلقا، محض كمال وجمال مطلق. فبالتالي ماكو أي داعي يخليه يعدل فيترك الحسن ويذهب نحو القبيح. أما الدليل الثاني فيأتي بيانه في الدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.